الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الأمين، أرسله الله بالحق بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، أخرجنا الله به من الضلالة، وأنقذنا به من الغواية، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وزوجاته وذريته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله تبارك وتعالى، فاتقوا ربكم وأنيبوا إليه واستغفروه وتوبوا إليه، يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. أيها المسلمون، كتاب الله جل وعلا هو سبيل النجاة، وهو مشعل الهداية. إذا ادلهم بالمرء الطريق وكثرت عليه وتعاقبت الظلمات، كتاب الله عز وجل هو الكتاب الذي فيه صلاح البشرية في أمر دينها وأمر دنياها. كتاب الله تبارك وتعالى إليه المرد وإليه الملجأ حين تضيق بالمرء الدنيا وتدلهم عليه الكروب والأزمات. إنه كتاب شفاء ورحمة، كما قال الله جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وحين نتأمل سور القرآن الكريم وآياته نجد فيها كل ما نحتاجه في علاج نفوسنا. فالإنسان بطبيعته يكثر منه الخطأ وتقع منه الزلة، ويحتاج إلى تقويم وإلى تنبيه ونصح وإرشاد. ولذلك فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخلق بأخلاق القرآن الكريم. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. أجل، لقد كان قرآنا يمشي على الأرض. يتمثل آيات هذا الكتاب الكريم في أفعاله وأقواله، في سفره وإقامته، في كل شأنه. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام أعظم الناس إيمانا وأحسنهم أخلاقا، لأنه تخلق بآيات القرآن الكريم. وحديثنا اليوم عباد الله عن سورة من سور القرآن الكريم فيها مواعظ وآداب وتوجيهات، جعلها الله تبارك وتعالى في 18 آية حوتها هذه السورة العظيمة التي سميت بسورة الآداب، وبعضهم سماها سورة الأخلاق. إنها سورة الحجرات، هذه السورة العظيمة التي نادى الله تبارك وتعالى فيها المؤمنين بنداءات مختلفة يوجههم إلى طريق الاستقامة والصلاح، ليهذب نفوسهم وليرتقي بهم إلى مراتب الكمال البشري. وسنقف عباد الله مع وقفات في هذه السورة العظيمة التي أنزلها الله عز وجل ليؤدب بها المؤمنين. يقول الله عز وجل في الوقفة الأولى من وقفات هذه السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. حوت هذه الآيات الكريمة عدة توجيهات، أولها وأعظمها الرجوع والتحاكم إلى أمر الله تبارك وتعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وكثيرا ما تختلط الأوراق ويقع المرء في حيرة من شأنه، وليس ذلك للمؤمن بأمر مقلق، لأن عنده كتاب الله عز وجل فيه النجاة وفيه الفلاح. ولا يجوز لأحد من البشر كائنا من كان أن يقدم على كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا من البشر. ولهذا قال الله: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقدموا قول أحد ولو كان من كان على قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كلام الله وكلام رسوله هو الكلام الحق الفصل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أما أقوال البشر فهي معرضة للخطأ والنقص والتقصير. ولهذا كان السلف رحمهم الله شديد الحرص على تقديم كلام الله ورسوله على كلام غيرهم. اختصم قوم عند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وسألوه عن مسألة، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فقال أحدهم: لكن أبا بكر يقول كذا. وقال الآخر: وعمر يقول كذا. فغضب عبد الله بن عباس وقال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. غضب عليهم لأنهم قدموا قول الشيخين الجليلين العظيمين وذكروهما في معرض الحديث والنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بغيرهم من البشر؟ إنه مع الأسف الأسيف نرى اليوم كثيرا من الناس بعد أن خف الورع وضعفت الديانة يضربون أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأقوال البشر، ويقدمون كلام البشر والعلماء والحكماء كما يقال على كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. جاء رجل للإمام الشافعي رحمه الله فقال: يا إمام، ما تقول في كذا وكذا؟ يسأله عن مسألة، فقال الشافعي: قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا. قال: وما تقول أنت؟ ما رأيك؟ فغضب الشافعي رحمه الله وقال: أتراني في كنيسة؟ أتراني في بيعة؟ أترى على وسطي زنارا؟ أقول لك قضى فيها رسول الله وتقول وما تقول أنت؟ إنه إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، وإذا جاء أمر الله ورسوله فلا يقدم عليه قول أحد من البشر كائنا من كان. هكذا فهم سلف الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم هذا المعنى العظيم الذي به تستقيم الحياة وتصلح أحوال الناس. ومن الآداب التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآيات الكريمة السالف ذكرها التأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند مخاطبته وعدم رفع الصوت أمامه. فرسول الله له خصوصية وله مكانة ومنزلة ليست لأحد من البشر كائنا من كان، ولهذا فلا يجوز رفع الصوت أمامه عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ونهاهم جل وعلا عن أن يرفعوا أصواتهم أمام النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم في إعلام الموقعين: فإذا كان رفع أصواتهم فوق صوته سببا لحبوط أعمالهم، فكيف تقديم آرائهم وعقولهم وأذواقهم وسياساتهم ومعارفهم على ما جاء به ورفعها عليه؟ أليس هذا أولى أن يكون محبطا لأعمالهم؟ إذا كان رفع الصوت سببا لحبوط العمل، لأن الله يقول: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم، يعني أن يكون ذلك سببا لحبوط أعمالكم. إذا كان مجرد رفع الصوت يحبط العمل، فكيف بمن يرفع رايات جاهلية ويقدم أقوال الرجال على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ومما جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة كما أورد البخاري في صحيحه عن عبد الله بن الزبير أنه قدم من بني تميم ركب على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: يا رسول الله أمر القعقاع ابن معبد، وقال عمر بل أمر الأقرع ابن حابس. فغضب أبو بكر وقال ما أردت إلا خلافي، قال عمر ما أردت إلا خلافه. هكذا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية، حتى قال بعض السلف كاد الخيران، وهما أبو بكر وعمر، كاد الخيران أن يهلكا، والله عز وجل لا يجامل أحدا. فهذا مقام رسوله وحبيبه وصفوته من خلقه، فلا يجوز أن يرفع الصوت في حضرته. ولهذا كان عمر رضي الله عنه بعد هذه الآية الكريمة يخفض صوته خفضا شديدا إذا كان يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدري ما يقول عمر، فيستفهمه مرة بعد مرة حتى يسمع ما يقول، امتثالا لأمر الله حين أمر ألا يرفع أحد صوته فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن الفاروق رضي الله عنه وأرضاه فهم هذا المعنى وطبقه حتى بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحينما دخل مرة المسجد النبوي وجد رجلين يتحدثان ويرفعان أصواتهما، فناداهما وقال علي بهما، فجاء بالرجلين فقال من أين أنتما؟ ألا تدريان أين أنتما؟ قال نحن من الطائف. قال والله لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا ترفعان أصواتكما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى هذا الفهم العميق من الفاروق رضي الله عنه في التأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بعد وفاته. ولما نزلت هذه الآية الكريمة جلس ثابت بن قيس ابن شماس رضي الله عنه في بيته حزينا باكيا. أتدرون لماذا عباد الله؟ لقد خشي ثابت أن تكون هذه الآية قد نزلت فيه، وأن الله قد أحبط عمله وجعله من أهل النار. لماذا؟ لأن ثابت بن قيس كان رجلا جهوري الصوت، وهو خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخشي أن يكون هو المقصود بهذه الآية، فغاب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة زمنا، ففقده النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا من كريم أخلاقه أنه كان يتتبع شأن أصحابه ويسأل عنهم إذا غابوا، فقال ما لي لا أرى ثابت بن قيس، ثم أمر من يأتي بخبره. فجاء ذلك الصحابي إلى بيت ثابت بن قيس فوجده حزينا يبكي رضي الله عنه، بل في رواية ذكرها ابن جرير في تفسيره أنه أمر زوجته أن توثقه بالحديد والسلاسل، وقال أبقى في مكاني حتى يقضي الله في أمري. فسأله هذا الصحابي ما شأنك؟ فقدك رسول الله وأمرنا أن ننظر ما شأنك؟ فقال أنا الذي أرفع صوتي فوق صوت رسول الله، قد حبط عملي وأنا من أهل النار. فرجع هذا الصحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بما قال ثابت بن قيس، فقال لا ليس هو، بل أخبروه أنه من أهل الجنة. يقول أنس بن مالك فكنا نراه وهو يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة، فلما كان يوم اليمامة كان فينا بعض الانكشاف، فجاء ثابت بن قيس بن شماس وقد تحنط ولبس أكفانه، فقال بئس ما تعودتم عليه أو تعودون عن أقرانكم. ثم قاتل رضي الله عنه حتى قتل شهيدا في معركة اليمامة. ومما جاء في هذه الآيات الكريمة في باب الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم إتيانه في وقت يرتاح فيه، وقد جاءه بعض الأعراب في وقت القيلولة وجلسوا ينادونه من وراء الحجرات. وهؤلاء الذين عناهم الله بقوله إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، لأنهم كانوا ينادونه ويرفعون الصوت ويقولون يا محمد اخرج إلينا اخرج إلينا، هكذا بكل صفاقة وقلة أدب. بل إن بعضهم كان يقول لما رأى تباطؤ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج إليهم كان يقول يا محمد اخرج إلينا فإن مدحنا زين وذمنا شين. تهديد. نحن أهل الفصاحة والبلاغة، نحن أهل الشعر، انتبه يا محمد لا تؤذينا أو تكدر علينا فنهجوك، فيكون ذلك منقصا لوزنك ومقامك عند الناس. هكذا يقول هؤلاء المساكين. فخرج صلى الله عليه وسلم وهو يقول: إنما الذي مدحه زين وذمه شين هو الله، أما البشر فلا والله لن يرفع الإنسان مدح الناس له وهو على ضد ذلك، ولن يخفضه سبهم وهجوهم إذا كان على عكس ذلك. أما الذي مدحه زين وذمه شين فهو الله جل وعلا، لأنه تبارك وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ومن الوقفات مع هذه السورة العظيمة ما جاء في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الأمر بالتثبت والتريث وعدم الاستعجال، وإن هذه لآفة نراها في زماننا هذا بصورة واضحة جلية. الاستعجال في سماع الأخبار ونقلها وبث الشائعة بين الناس، وربما كان في بث هذه الشائعة ضررا وظلما لكثير من الناس، ولهذا أمر الله بالتثبت والتبين وعدم الاستعجال، لأن المرء ربما يندم بعد ذلك. وهذا معنى قوله عز وجل: أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فالمؤمن يتريث، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة، وما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. اليوم ونحن نرى انتشار وسائل التواصل والأخبار والشائعات، أصبح كثير من الناس لا يتورع عن نقل الخبر وهو لا يدري ما مصدره، ويشتد الأمر إثما وفداحة حين ينشر كلام ينسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ليس بصحيح، فيكون الأمر أعظم إثما وأشد وزرا. ثم ذكر الله عز وجل بعد ذلك الحديث عن قتال المؤمنين بعضهم لبعض: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. قد ينزغ الشيطان بين المؤمنين فيقع بينهم الخصومة والشجار والتلاسم، بل قد يصل الأمر إلى ما هو أعظم من ذلك فيقع القتل بين المسلمين. فما هو واجبنا؟ واجبنا الإصلاح، والإصلاح عباد الله من أعظم العبادات التي يحبها الله تبارك وتعالى. وقد قال جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بمعروف، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل فيه بين اثنين صدقة. والشيطان ينزغ بين المؤمنين، فواجبنا عباد الله أن نصلح بين إخواننا. ولهذا جاء في الآيات التي بعدها عدة توجيهات للمؤمنين حتى لا يقع الشجار والخلاف والقتال بينهم. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. إن التنابز بالألقاب والسخرية واللمز ليست من أخلاق المؤمنين، إنما هي من أخلاق الفاسقين. فالمؤمن عفيف اللسان لا يسمع منه الناس إلا الكلمة الطيبة، فإن أغضب فغاية أمره أن يسكت محتسبا في ذلك الأجر من الله عز وجل. ومن كظم غيظا وهو قادر أن ينفذه خيره الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد من الحور العين كيف شاء، هكذا قال نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. والسخرية كما ذكرت ليست من أخلاق المؤمن لأنها نوع من الكبر، فلما السخرية من عباد الله؟ قد يسخر من إنسان لشكله أو لفقره أو لحسبه ونسبه أو للونه، فأي ذنب جناه هذا المسكين حتى يسخر منه؟ إن ذلك ليس من أخلاق عباد الله المتقين. واللمز والنبز بينهما فرق، فاللمز هو أن تعير أخاك في حضرته بعيوبه، وأما النبز فهو أن تذكره بألقاب لا يحبها، وكل ذلك مما نهى الله تبارك وتعالى عنه. إن اللسان عباد الله خطره عظيم على المرء، وكم كلمة أودت بصاحبها في قعر جهنم. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. ولما سأل معاذ رضي الله عنه نبي الله صلى الله عليه وسلم عن اللسان حينما قال عليه الصلاة والسلام: كف عليك هذا، ألا أخبرك يا معاذ بملاك ذلك كله؟ يعني بعد أن ذكر له أبوابا من الخير وعبادات كثيرة تدخل الجنة، لأن معاذا سأل عن عمل يقربه من الله ويدخله الجنة ويباعده من النار، فذكر له صلى الله عليه وسلم جملة كثيرة من العبادات، ثم قال بعد ذلك: ألا أدلك على ملاك ذلك كله، على شيء إذا فعلته كفاك عن كل ما سبق وكان سببا لدخولك الجنة ولنجاتك من النار؟ ففرح معاذ بهذا، قال: بلى يا رسول الله. قال وأخذ بلسان نفسه صلى الله عليه وسلم، قال: كف عليك هذا، أمسك عليك لسانك. فعجب معاذ وقال: يا رسول الله، أو نحن مؤاخذون بما نقول؟ فما أكثر ما نتكلم وما أكثر ما نزل. قال: ثقلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ اللسان يهوي بالإنسان وقد يرتفع به إلى أعلى الجنان، رب كلمة يقولها المرء من رضوان الله يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم أن يلقاه، ورب كلمة يقولها المرء من سخط الله يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. فاحذروا عباد الله، احذروا خطورة اللسان، انتبهوا من هذه العادات، فإنها سبيل إلى الجنة أو سبيل إلى النار. ومن حفظ لسانه وحفظ فرجه فذلك مؤذن إن شاء الله بدخوله لجنة الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: من حفظ لي ما بين فكيه أي اللسان وما بين فخذيه أي الفرج ضمنت له الجنة، جعلني الله وإياكم من أهل الجنة، ووقانا الله وإياكم شر ألسنتنا، وغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، إنه سبحانه جواد كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فقد حوت الآيات السالف ذكرها بعض التوجيهات من ربنا جل وعلا التي يقوم بها سلوك المؤمن، ومنها أن الله نهانا عن إساءة الظن بالمسلمين، وعن التجسس، وعن الغيبة وهك أعراض المسلمين. فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. إن الاستماع إلى الناس وهم لا يريدون ذلك، والتجسس عليهم ونقل أقوالهم باب من أبواب سخط الله وعقوبته. وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام، حذر الناس من التجسس وتتبع العورات، فرفع صوته صلى الله عليه وسلم عاليا وقال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، لا تتبعوا عورات المسلمين، لا تتبعوا عورات المسلمين، فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه وإن كان في جوف رحله. وقال عليه الصلاة والسلام، والحديث بالبخاري من حديث ابن عباس: من استمع إلى قوم وهم له كارهون، لا يريدون أن يستمع إليهم، يتجسس عليهم، يسترق كلامهم، من استمع إلى قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. والآنك هو الرصاص المذاب، يصب في أذنيه والعياذ بالله، لأنه عصى الله بهذا الفعل الذي لا يريده الله تبارك وتعالى. وأما قاصمة الظهر والبلية التي لا يكاد يسلم منها أحد إلا من رحم الله، فهي معصية الغيبة. وما أدراك ما الغيبة؟ أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. مع كثرة ما يردد هذا الحديث ومع كثرة ما يبين معنى الغيبة، إلا أن أكثر الناس إلى الآن لا يدري ما هي الغيبة. فإذا تكلم في أحد إخوانه فنهاه ناه، قال: يا أخي، ما قلت فيه إلا ما هو حق، ما افتريت عليه. وهل الغيبة إلا ذلك؟ أتدرون ما الغيبة؟ الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قال أحدهم: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ ما كذبت عليه ولا افتريت، هو الكلام الحق. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول وهذه أطم وأعظم فقد بهته. والبهتان جمع السوءتين، الغيبة والكذب على عباد الله المسلمين. جاء عند أبي داود من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم. نعوذ بالله من سوء الحال. لما عرج بي مررت بأقوام لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. اللهم استعان. ما أكثر ما تكون الغيبة في مجالسنا، وأعظم من ذلك أن يسكت بعضنا على جرم بعض، لأننا جميعا وقعنا فيها إلا من رحم الله. ألا فليحذر ذلك المغتاب، فإن الله سيقتص منه يوم القيامة. أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من ليس له درهم ولا متاع. قال: إنما المفلس من أمتي يوم القيامة من يأتي بصلاة وزكاة وحج وصيام، ولكن يأتي وقد سب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وهتك عرض هذا، فيؤخذ من حسناته فتعطى لمن ظلمهم، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. هذه العاقبة وهذه النهاية، أجارنا الله وإياكم من عذاب النار. ثم ذكر الله جل وعلا في هذه السورة الكريمة بعد ذلك ميزان الفضل والتفاضل، وهو تقوى الله عز وجل. فقال عز وجل: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أكرمكم عند الله أتقاكم لربه جل وعلا، وإلا فأنتم في أصل الخلقة من أب واحد ومن أم واحدة، كلنا أبناء آدم، وآدم من تراب. لا فضل لعربي على عجمي، ولا لأبيض على أسود، ولا لمواطن على غير مواطن، ولا لكبير أمير على صغير. التفاضل يكون بتقوى الله جل جلاله، ليس بالأشكال ولا بالأحساب ولا بالأموال. لو كان الأمر كذلك لكان أبو لهب في أعلى الجنة وكان بلال في النار، ولكن العكس هو الصحيح. فإن بلالا رضي الله عنه وقد كان عبدا حبشيا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إني سمعت دفة عليك في الجنة يا بلال. وقال عن عبد الله بن مسعود الذي كان راعيا للغنم وكان قصيرا نحيفا نحيل الساقين، لما تدلت ساقاه فضحك الصحابة رضي الله عنهم من دقة ساقيه، قال عليه الصلاة والسلام: أتعجبون من دقة ساقيه؟ والذي نفسي بيده لهما عند الله أثقل من جبل أحد. لماذا؟ لأن الميزان التقوى. أما أبو جهل صاحب الوجه الوضيع، أبو لهب صاحب الوجه الوضيع وعم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب المال، فقد قال الله فيه: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. ليست الأموال والمكاسب والوجاهات هي التي ترفع الإنسان، إنما يرفعه تقوى الله تبارك وتعالى. وأخيرا عباد الله، بين الله تبارك وتعالى منته وفضله على عباده، وأنكر على أولئك الذين يمنون على الله بهدايتهم وصلاحهم. قال الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الإيمان ليس ادعاء، ليس شعارا يرفع، إنما هو تقوى الله حقا، مراقبة الله في السر والعلانية، الصدق في التعامل، الصدق مع الناس، حفظ الأعراض، عدم الوقوع في أعراض الناس، هذا هو الإيمان الحق. أما الدعايات فكل يدعيها. قالت الأعراب آمنا قل لن تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم، قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، الفضل لله عز وجل، ليس لكم أنتم، الفضل فضل ربنا، هو الذي هدانا. والله ما نلنا الهداية والإسلام بكدنا ولا بذكائنا، لكنها هبة من الله جل وعلا، نسأل الله الذي وهبنا إياها أن يثبتنا عليها حتى نلقاه، وأن يميتنا على ملة التوحيد، وأن يبعثنا عليها يوم القيامة غير مضيعين ولا مبدلين. وأخيرا عباد الله، ختم الله هذه السورة ببيان أنه عز وجل مطلع وخبير وعليم بحال الناس فليتقوا ربهم، فقال الله: إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. الله عليم بما تكنه السرائر وما تخفيه الضمائر. قد يتزين الإنسان عند الناس ويظهر الصلاح ويظهر الاستقامة، لكنه إذا خلا بمحارم الله انتهكها. ولهذا فالله يذكره فيقول: لا تجعلني أهون الناظرين إليك. الله يعلم غيب السماوات والأرض، الله يعلم ما في الصدور، يعلم دبيب النمل وحركات الرمل وسقوط الأوراق، ويعلم ما في السماوات العلى، لأنه سبحانه وتعالى يعلم غيب السماوات والأرض وهو بصير لا تغيب عنه غائبة، يعلم كل شيء، وإليه المرد وإليه المعاد. فنسأل الله أن يلطف بنا جميعا، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يسر علينا في الدنيا والآخرة. صلوا وسلموا على إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، فقد أمركم ربكم جل وعلا بذلك في محكم التنزيل، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم كن للمجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في أرض فلسطين، اللهم عليك باليهود الغاصبين المحتلين، اللهم احفظ المسجد الأقصى منهم يا رب العالمين، اللهم احفظ عبادك المؤمنين في تلك البلاد، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم احفظ ألسنتنا من الوقوع في الحرام، واحفظ جوارحنا مما يسخطك ويغضبك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله، واختم لنا حياتنا بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، وابعثنا عليها يوم القيامة غير مضيعين ولا مبدلين. إنك سبحانك جواد كريم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.